شافيا للجرح فينا.
إنما الإسلام رحب
في مدى يحتوينا.
ما حارب الإسلام يوما دوافع الفطرة وما نزل بالإنسان وبمستوى شهواته إلى مستوى حيواني، وإنما دائما يرتقي بالإنسان ويرتفع بالإنسان، لأن الإنسان هو من يستحق التكريم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. اليوم نفتح ملفا جديدا ندخل فيه بشكل نحاول أن نضع أيدينا على أصل الداء، ثم في النهاية بمشيئة الله تبارك وتعالى كما تعودنا بين يدي حضراتكم نوصف الدواء بناء على طلب السادة المشاهدين الذين تابعوا البرنامج على صفحة البرنامج على صفحات الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل. كتبوا إلينا في رسالة مخصوصة أن نخترق ملف مهم أصبح الآن كثيرا في مصر وفي الجامعات المصرية وفي شوارع مصر، ألا وهو ما يسمى بالزواج العرفي. واستجابة منا لأوامركم وطلباتكم، لأننا في هذا البرنامج دخلنا في ملف الإلحاد، ودخلنا في ملف الجن والسحر والشعوذة، ودخلنا حول حوار الملائكة، واليوم نتحدث باستجابة منا حول الزواج العرفي، ونقف على أسبابه ودوافعه، وفي النهاية بمشيئة الله تبارك وتعالى نحدد العلاج. كما سندخل يوما من الأيام بمشيئة الله تبارك وتعالى كما طلبتم منا في المخدرات وفي كتب التراث، ولندافع عن كتب التراث وتجديد الخطاب الديني بالشكل اللائق. ونعدكم أننا لن نترك رسالة كتبتموها ولا أمرا أمرتمونا به إلا وتحدثنا إليكم فيه، لأنه بالأساس جئنا إلى هنا ومن على هذا المنبر لنتحدث فيما تريدون، ونحدد الدواء لأي داء يتفشى في المجتمع. أعزائنا المشاهدين، في بداية اللقاء أرحب بضيفي العزيز والدائم على البرنامج فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة المتألقين بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا حضرتك مولانا.
يعني نبدأ اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مع السادة المشاهدين كما طلبوا من حضرتك ومن فريق الإعداد ومن الأستاذ أحمد عطف عباطي ومن السادة اللي معانا، إن احنا نشتغل الزواج العرفي لأنه أصبح أمرا يتفشى الآن في المجتمع. حضرتك كده في مقدمة سريعة عن هذه الظاهرة، ماذا تقول وبما توصف الأمر؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، في البداية أحييك فضيل الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. تعالى بنا شيخ محمود قبل ما نفتح ملف الزواج العرفي، تعالى نتكلم في البداية كده في لحظات عن الزواج وكيف ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وفطرة الزواج. إذا نظرنا في القرآن الكريم بتدبر وتمعن وتفكر، نرى أن الله عز وجل قد ذكر الزواج والحفاظ على الزوجة في أكثر من آية، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في بداية الآية قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. القارئ في القرآن الكريم يرى أن المصحف يتكون، يا مولانا، يتكون من ماذا؟ يتكون من أجزاء. الأجزاء تتكون من الصور، الصور تتكون من آيات.
صحيح.
أنت مطالب كإنسان مسلم أن تتعامل مع تلك الآيات بكل تقدير واحترام وتقديس، وكذلك الزوجة والزواج آية من آيات الله عز وجل، يجب عليك أن تتعامل معه بكل تقدير واحترام.
نعم.
وإذا كانت الآية في القرآن منظورة فإن الآية في المرأة وفي الزواج، إذا كانت الآية عفوا في القرآن مقروءة، فإن الآية في الزوجة والزواج منظورة.
نعم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها،
تمام،
وجعل بينكم مودة ورحمة.
وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما يقرر للناس الاختيار في الآية المنظورة زي ما حضرتك بتقول،
نعم،
وهي الزوجة، بيقولوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم،
نعم،
هنا يعني جعل المرأة من الرجل
من
وجعل الرجل من المرأة،
الاثنين واحد،
تمام. وفي مقدمة سورة النساء التي اختص الله تبارك وتعالى المرأة وأن سماها باسمهن، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وطبعا المعلوم أن السيدة حواء خلقت من ضلع آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
نعم. ثم ذكر الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. مشايخنا دايما بيقولوا لماذا ذكر الله عز وجل المودة والرحمة، مع أن الرحمة تشمل معنى المودة وزيادة، كلمة الرحمة تشمل معنى المودة، فلماذا ذكر الله عز وجل المودة والرحمة؟ قال مشايخنا بأنه قد في فترة الخطبة يا مولانا دايما يعني بيكون في بداية الأمور الزواج ديت بيكون في مودة وفي تواصل، حتى إن تم البناء وتم الزواج قد يظهر في البيت المسلم بعض الإعياءات التي ظهرت في بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بأس به ولا مشكلة فيه.
لقد خلقنا الإنسان في كبد.
نعم. هنا لابد
أن تعالى أن حياة الإنسان يبقى فيها مشاكل.
جميل.
تمام.
هنا لابد وأن تظهر الرحمة.
تمام.
التي تشمل معنى المودة والزيادة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء
يغنيهم
الله من فضله. الزواج سنة من سنن الله في الخلق والتكوين. عرجنا عن الزواج وأن هو سنة وفطرة ومن سنن الأنبياء، هذا يأخذنا إلى ما يسمى الزواج العرفي.
طب قبل ما ندخل يا مولانا،
نعم،
في حاجة مهمة عايز حضرتك تبينها للسادة المشاهدين لأن ده أمر مهم جدا. حضرتك تتحدث عن الزواج الذي شرعه الله تبارك وتعالى وجعله سنة كونية،
نعم،
وفطرة في الإنسان،
نعم،
وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الأمة على ذلك فقال: تناكحوا تناسلوا تكاثروا تكثروا،
نعم،
فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. إذن هذا الزواج المعلوم لدى الناس اللي هو به العرس المعروف، أخذ الميثاق الغليظ بالعقد، حقوق المرأة تكتب كاملة وتحفظ بأن يكتب لها قائمة وتعمل لها بتاع ده
المهر،
تحدد لها المهر ومؤخر الصداق وتتفق مع أهل الزوجة وولي الزوجة على كل الشؤون. طيب ما يسمى الآن بالزواج العرفي ظاهرة تفشت في مصر وفي العالم العربي والإسلامي وأصبحت يعني شبه ظاهرة لأنها كثرت وأصبحت بكثرة. طب الزواج العرفي ده بيقولوا إن هم بيلبسوه ثوب الزواج الطبيعي علشان يحللوا فيما أحل الله.
لا.
هل له صور؟
نعم.
وما هي صور الزواج العرفي؟
جميل. تعالى بنا مولانا عشان نصل إلى نتائج صحيحة.
تمام.
لابد وأن تكون المقدمات صحيحة.
تمام.
أول حاجة نقول الزواج العرفي. كلمة الزواج والعرف. الزواج تحدثنا عنه والعرف. طبعا زي ما تعلمنا من حضرتك أن العرف هو مصدر من مصادر التشريع.
تمام.
جميل حضرتك.
تمام.
طيب ولكن ما هو العرف الذي هو مصدر من مصادر التشريع؟ هو الذي لا يتعارض مع نص القرآن ومع سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
إذن لو تعارض العرف مع القرآن ومع السنة هل يسمى هذا عرف؟
لا,
لا يسمى عرف ولا يعني يتعارف عليه أحد.
يعني حضرتك بتتكلم عن أن العرف المعلوم لدى الناس وما تعرف عليه الناس وجعلوه أصبح أمرا سائلا بينهم.
جميل.
زي قعدة العرب، زي الحلول اللي كانت بتتحل في الجلسات العرفية المعروفة.
جميل.
الحاجات اللي زي كده
هذا عرف.
تمام.
ويشترط فيه ألا يتعارض مع نص في القرآن أو السنة.
تمام.
طيب الزواج اللي بيسموه دلوقتي الزواج عرفي هل هذا يتعارض مع القرآن والسنة أم لا يتعارض؟
تمام.
يتعارض إن شاء الله من خلال الأحاديث اللي هنذكرها دلوقتي
هنوضحها.
يبقى إذن هذا ليس زواج وليس بعرف.
اللي هو
اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي بقى
الزواج العرفي،
الصور اللي احنا هنوضحها دلوقتي
اللي هي زي ايه؟
اللي هو زي ايه؟ حضرتك شاب مع شابة مع زميلة في العمل في الجامعة في اي مكان بيتفقوا على التالي، يلا انا بحبك يعني حبك حب جنان ويقسم لها بالتوراة والانجيل والقرآن ان هو مش هيقدر يعيش من خلالها وبحبك وكذا وكذا وعايزين نتجوز. البنت تفرح جميل جدا. طب كويس، بس في مشكلة عندي. ايه المشكلة عندك؟ مش هقدر ان انا اوضح او ابين الزواج دوت. طب ايه المطلوب؟ الزواج المفروض ان احنا ايه، طب تعالي في اي مكان هنروح نجيب ورق ونكتب الورقة ديت زوجتك نفسي وزوجتك نفسك ونجيب اتنين زمايلنا يشهدون على هذا العقد. طب بعد كده نعمل ايه دوت الجواز؟ طيب مفيش ولي، مفيش شهود، لان الشهود دمت مش شهود، ده اللي بيعمل حضرتك بيجيب اتنين يشهدوا على عقد، وهو بعد كده بيقوم بالشهاده على عقود الله، يعني بيجاملوا بعض.
يعني حضرتك اختزلوا الزواج في ورقه،
ورقه
في كلمه، في بعض الكلمات في عقد تكتب، واصبحت الورقه دي شاهده لهم ان ده جواز.
دي ورقه معاكي ودي ورقه معايا، وانت مراتي دلوقتي امام الله وامام الناس انت مراتي.
وقفنا كده يا مولانا عند ده للساده المشاهدين، لان بعض من يتشدقون بجواز الجواز العرفي او يجيزوه للناس بيقولوا ان الزواج هنا سليم.
جميل.
في عقد وفي شهود وفي كتابه وفي اقرار من الزوج بانه تزوجها امام الله والله يشهد، وهم بيقولوا ان ده كمان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه كده.
جميل.
ما كانش فيه لا ورق ولا كتابه ولا كده،
توثيق.
بس كان في اتفاق.
جميل.
طيب ما الذي ينقص في الزواج العرفي عن الزواج الذي كان يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او الذي شرعه الفقهاء؟
جميل حضرتك يا مولانا، هنتكلم في كلمه التوثيق اللي هو المأذون اللي احنا دلوقتي بنسميه المأذون،
الأسيمة.
الأسيمة، هذا التوثيق لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا معاك
تمام،
وهذا ولكن حينما خربت الزمن جئنا بما يسمى بالمصالح المرسلة، قلنا نجيب واحد يبقى مسؤول عن الحاجة ده. ليه؟ علشان يمسين يتجوز صاد وبعد كده يحصل ما بينهم خلاف، يقول لا انا ما اعرفكش، اقول له لا ده في ورق وفي أسيمة وفي شهود وفي ناس حكم عليك. فعهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه مأذون، لكن كان فيه شروط هنقولها دلوقتي لابد وأن تكون في أي زواج وأركان. أول حاجة كان فيه ولي. الولي هو يعني إيه ولي؟ يعني أب. طب أب مش موجود يبقى عم، عم مش موجود يبقى خال، يبقى واحد من العائلة التي يعني إيه تتعارف عليه العائلة بأنه هو الولي،
يبقى مسؤول عنها، يعني
مسؤول عنها، يبقى الولي في ولي. طيب تاني حاجة الشهود. الشهود مش اننا اجيب اتنين من على القهوة وادي لهم كل واحد قرشين ويشهدهم.
اذا حضرتك دلوقتي بتقول شروط الزواج الصحيح العامة،
العامة
عند الفقهاء،
عند الفقهاء
شروط الزواج الصحيح التي ان نقص منها ركن او شرط اصبح الزواج غير صحيح،
اصبح الزواج بطل.
تمام
اتفضل. يبقى قلنا اول حاجة الولي،
تمام،
وبعد كده عندنا الشهود،
تمام،
وبعد كده عندنا المهر،
تمام،
وبعد كده عندنا الاشهار.
كويس.
الاشهار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش محتاجين ان هم يجيبوا مأذون. ليه؟ لان العدد كان قليل، فيجي مثلا في المسجد ويتعارف الناس بان فلان قد تزوج فلان، فخلص الناس كلها ايه عرفت الزواج دوت وان فلان قد تزوج فلان.
ده فضلا ده كمان عن صدق الكلمه لدى هؤلاء القمم، يعني جيل الصحابه ده كان جيل فريد من نوعه، كان جيل الكلمه عندهم اشد من السيف.
عارف معنى الكلمه، عارف يعني ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات.
انما النهارده ممكن يعمل حاجه ويحلف انه ما عملهاش وهو واثق ان هو يكذب ويظن بكذبه ان هو ذكي.
في حالات حضرتك المتتبع في الفترات الاخيره في الاعلام بتشوف حالات كتيره جدا، في واحده ترفع قضيه على فلان ان هو اتجوزها وان الاولاد دول اولاده، وهو يجي وينفي ويشهد طب ايه اللي دخلنا في المتاهه دي من اولها؟
تمام.
يبقى احنا ايه اللي دخلنا؟ يبقى احنا بنقول بان اي عقد لابد ان يكون فيه تلك الشروط التي ذكرناها. بعض الناس يقول لك لا مش لازم مأذون ومش لازم شهود. اقول له ترضى ان بنتك تتزوج بهذا الزواج؟ يعني حضرتك طالع على الاعلام وتقول ان دي ديكتاتوريه، ما ينفعش، ازاي لازم تتجوز باذن ابوها، ما ينفعش، ازاي لازم شهود، لازم نعرف الناس. احب اقول لكل شاب وكل انسان بيتشدق بهذا الكلام، هل ترضى ان تتزوج ابنك ابنتك او اختك بتلك الصوره؟ ترضى ان اختك في يوم من الايام تجي لك وتقول لك على فكره انا في بطني انا حامل في الشهر الخامس او السادس من زميلي في العمل؟ ترضى بكده؟ ترضى لبنتك؟ إذا العرف، العرف الصحيح وأعراف الناس السليمة تنكر هذا الزواج. إذا هذا لا يسمى زواج ولا يسمى عرف، إنما يا مولانا يسمى إيه؟ الزنا السري.
تمام.
عشان يبقى نبدأ من إيه؟ نعرج ونبدأ بمقدمات سليمة.
تمام. يعني حضرتك دلوقتي من يتحدثون عن أن ده مش من حق الولي إنه يوقف الزوجة وهو اللي يجوزها هي تحقق تجوز نفسها، نقول له إن الإسلام ده عمره ما حارب فطرة إنسانية، ولا عمر الإسلام هدم حاجة الإنسان بيحبها، بل بالعكس الإسلام دائما يرتقي بالإنسان، إنما الإسلام ينظم حياة البشرية بما يحفظ لكل إنسان حقه وواجبه.
نعم.
يعني الإسلام والفقهاء في الإسلام لما شرعوا الزواج عن طريق الولي والشهود والصيغة والإجابة والقبول والمهر،
نعم،
حفظ للمرأة حقوقها كاملة.
جميل.
علشان حق المرأة يكون لدى الرجل كاملا، بتنتقل العصمة من الأب أو الولاية من الأب إلى الزوج.
نعم.
ينتقل حق الإنفاق وحق العطاء من الزوج من الأب إلى الزوج، فأصبح الزوج هو المسؤول، يمرض زوجته ويأكلها ويشربها ويلبسها، وإذا حدث لها أي حادث يلم بها أو أي شيء يستوجب الإنفاق عليها أصبح في رقبة الزوج وليس في رقبة الأب.
جميل،
تمام كده.
إحنا يا مولانا إحنا كل دوت عايزين نحافظ على المرأة.
تمام.
يعني هي المرأة هي التي تحمل وهي التي تلد. ممكن واحد يتجوز ويقول لك ما عرفهاش ويسيبها وهي تتحمل تبعات هذا الزواج أو هذا هذا الزنا، هيبقى في طفل هو بعد كده هيسافر وهي تتحمل هذا الطفل وتتحمل مسؤولية هذا الطفل. كل اللي احنا بنقوله حفاظا على المرأة وتطبيقا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك الآيات القرآنية. يبقى اللي يجي يقول لي ان انا عايز اتجوز بدون الولي، اقول له ما فيش زواج بدون ولي، والقرآن الكريم اكبر دليل على ذلك.
طب خليني يا مولانا مكان هؤلاء السائلين اللي بيسألوا حضرتك على الصفحة واتحدث بحديثهم او يعني اتكلم بلساني.
تفضل.
انا دلوقتي زوج متزوج ولدي اسرة وابناء.
نعم.
مش عايز اهد اسرتي وابنائي، وفي زوجة طلقت من حقها ان تزوج نفسها، عايزة تتجوزني واهلها يكونوا عارفين والناس اللي حواليها بس تخبى على زوجتي وعلى اولادي، هل هذا مشروع في الاسلام ولا غير مشروع؟ اصل هنا صور الزواج العرفي اصبح فيها تخبط.
جميل.
اما ان يختزلوه في ورقه، يكتبوا ورقه ويجيبوا اتنين شهود زي ما حضرتك بتقول كده، اي اتنين ماشيين في الشارع ويكتبوه، وده عملوه في افلام كتير متعدده، افلام سينمائيه كتير.
لا.
والشباب النهارده في مصر بياخد قدوته من الافلام السينمائيه.
لا.
ومن الفنان، فبيشوفوا الفنان عمل فبيقول لك ده عملوه في المكان الفلاني، خلاص خده كده على انه اصبح امر حلال. فاحنا وحتى في احد المجددين من كما يقولون كتب كتاب كده ان الزواج العرفي حلال حلال حلال، وبدا ينص على ان الزواج لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اسيمه ولا في محكمه ولا في ولا في كتابه ولا 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 والكلام اللي زي ده.
لا.
فادخل في عقول الناس بان اي وهم اي ولد يحب اي بنت يتفقهم، تعالى بدل ما نعمل حاجه حرام نتجوز ويبقى اسمنا متجوزين، بل دخلوا فيما يسمى بزواج الدم. يعني هو عور نفسك عوري نفسك، خلي دمنا يلمس من بعضه، أصبحنا الآن متزوجين أمام الله.
لا.
وزوجتك نفسي أمام الله وأنا بتاعتك قدام ربنا سبحانه وتعالى، هل هذا حلال؟
يعني
أم أن الزواج في الإسلام له أركان وأصول وشروط وطريق يمشي فيه، وأن ربنا تبارك وتعالى قال لنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
ربنا يبارك فيك يا رب. يا مولانا حضرتك ذكرت صورتين من الصور الزواج العرفي.
تمام.
طيب. واضف الى ذلك الصور التالية. صورة بمعنى واحدة جوزها مات تقبض معاش.
كويس.
فبعد كده عايزة تتجوز.
تمام.
فتعمل ايه حضرتك عشان المعاش ما يتقطعش؟ تروح تتجوز بورقة.
تمام.
يبقى هي بتقبض دلوقتي هي في الحكومة ارملة وبتاخد معاش، ومع ذلك هي ايه متجوزة. واحدة مثلا جوزها توفى وعندها ابنه.
بس ده غش، الصورة اللي حاجة بتقولها دي غش.
ما هو حضرتك
جميل. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل كان حاطط قمح والقمح ده دخل ايده فيه لقى فيه شوية مبللين، فقال له من اين هذا يا رجل، البلل ده وصل القمح ازاي؟ فقال اصابته السماء يا رسول الله، فقال هلا رفعته على رأس الشكل اللي يراه الناس، من غشني فليس مني، وفي رواية من غش امتي فليس مني، والرواية الاشهر من غشنا فليس منا
فليس منا.
يعني هو هتضحك على مين؟ تضحك على الحكومة عشان المعاش ولا تضحك على نفسها ولا تضحك على ربنا سبحانه وتعالى؟
الصورة كمان، الصورة الثانية يا مولانا هي متزوجة وعندها ابن، ممكن تكون مخلفة ابن تاني، فعلشان ابنها ما يروحش الجيش فتبقى دلوقتي مطلقة.
تمام.
شو اضف الى ذلك يعني في واحدة جات للمسجد، وفي الزواج دوت يعني اصعب صورة انا شفتها، وهذا ليس زواج انما يسمى زنا، جات للمسجد يا مولانا وقالت لي ان الشاب دوت عاشرني معاشرة الازواج ولكن بدون دخول.
تمام.
فايه اللي حصل؟ انزل مني فجعله على فرجه، قال لها انت كده انت مراتش،
كلام فارغ،
انت كده انت مراتي. فجات
كان
للمسجد هما الاثنين ان احنا بنعمل الحاجات ديت، وفي بعض الشباب بيعملوا الموضوع دوت بيجيب مني ويجعله على فرجها، ثم بعد يقول احنا متجوزين، احنا كده متجوزين. وجات لي يا شيخ انا كده متجوزه، انا خايف ده انا جاي لي واحد جاي يخطبني وانا خايفه ان انا اغضب ربنا.
استغفر الله.
خايفه ان انا اغضب ربنا لان الشاب دوت بيقول انا متجوز. اضف الى ذلك زي ما حضرتك قلت بقى جواز الدم والامراض التي ظهرت في هذا.
واحده واحده مولانا، احنا في كلام بالعقل، عايزين نفهم الشباب دول، لان الشباب دلوقتي اي حاجه بيسمعها بيقع فيها.
جميل.
والشباب دلوقتي بياخد الكلام بظاهره، ما بيفهمش العمق والاصل الفقهي، ولا عندهم حد يبين لهم الاصول الفقهيه الصحيحه ولا الصواب والمطلق والصحيح، ولا يبين لهم الطرق الصحيحه. الشباب النهارده لما واحد بيكلم بنت في التليفون شويه بيقولها انت بتاعتي قدام ربنا، فتظن الفتاه انها اصبحت ملكا له، فتقول لو انا وافقت على حد تاني اتخطب له ابقى انا بغضب ربنا. هل هذا حلال ولا حرام؟ لا، بعيدا عن انه عشرها او الكلام ده كله، ده هو مجرد ان يقول لها انت بتاعتي قدام ربنا وانا بتاعك قدام ربنا ونوعد بعض، بيظن كل واحد منهم، وده يمكن يكون بيحصل في حالة مراهقة، في سن، في تخبط، في تغير في المراحل الفكرية، المراحل النفسية وما الى غير ذلك، فيظن كل واحد منهم انه بذلك اصبح زوجا للاخر. هل هذا زواج؟
شوف يا مولانا، حتى نخرج من تلك النقطة، اي زواج بدون الشروط اللي هنقولها دلوقتي لا يسمى زواج. اول حاجة الولي، ثاني حاجة ايجاب وقبول، ثالث حاجة شهود، رابع حاجة مهر، خامس حاجة اشهار، لا يسمى زواج.
تمام، مطلقا
مطلقا هذا يسمى زنا.
ده بالنسبة للبنت البكر.
بالنسبة للبنت البكر هنخش دلوقتي في السيب ان شاء الله.
طيب
هنخش. يبقى اي حاجة بدون الشروط ديت او الاركان التي ذكرناها لا يسمى زواج.
يعني ان ابوها ما عرفش او وليها ما عرفش، خلاص الزواج باطل.
باطل.
ان هي ما كانش عنده اجابة وقبول من الزوج والزوجة اصبح الزواج باطلا.
نعم.
ان ما كانش فيه اشهار واعلام للناس واخبار للناس اصبح الزواج باطلا.
نعم.
ان ما كانش فيه محدد مهر واتفاق على ما بينهما وما لهما وما عليهما اصبح الزواج باطلا.
نعم. والشهود.
تمام.
هذه هي اركان الزواج الصحيح التي جاءت الينا من خلال القران ومن خلال سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنمسك اول حاجة مولانا الاركان ديت ونوضحها للشباب ونقول القران والسنة قالوا ايه.
طيب
اول
انا مولانا بعد اذن حضرتك، لان يعني بساط الوقت بينسحب من بين اقدامنا ومن تحت ايدينا، مهم جدا ان احنا نبين للناس دلوقتي الزواج العرفي في كلام بالعقل اللي احنا بنتكلم فيه، المختزل في ورقة تكتب وتوثق عند محامي باتفاق بين الشاب والشاب او الشاب والفتاة،
أيوه.
حلال ام حرام، وبعد كده نبين الصور المتتالية واحدة وراح بالعقل بعيدا عن النصوص الشرعية او من قلب النصوص الشرعية بس بالعقل، هي موافقة وهو موافق، حرام ولا حلال؟
في ولي؟
تمام.
موجود ولي؟
ابوها؟
ابوها موجود؟
لا هي موافقة.
هي موافقة؟ اب مش موجود؟
تمام.
مفيش اشهار؟
تمام.
مفيش شهود؟ هذا زنا.
تمام، على طول
زنا.
اذا حرام.
نعم.
طيب يعني حضرتك بقى تستكمل معنا في الحلقات القادمة للسادة المشاهدين في كلام بالعقل، ان ده مهم، وانت شايف كم الاسئلة اللي جات لحضرتك على الصفحة وكم الناس، واصبح الامر خطير. انا ما كنتش واخد بالي ان الامر بهذه الخطورة، وفاهم ان الامر عادي يعني الناس فاهمة ما لها وما عليها، لكن يعني لقينا الامر خطير من كثرة الاسئلة التي اتتنا حتى من خارج مصر على صفحة البرنامج على الفيسبوك. طبعا ولانه قد انتصف شهر رجب، يعني عايزين كده ان شاء الله في كل حلقة من حلقاتنا نبقى نختم بدعاء. قبل ما نختم بالدعاء عاوز اتقدم لحضرتك بجزيل الشكر ووفر التحية والاحترام، وانتوا يا اعزائنا المشاهدين تتابعونا دائما على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، باسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم لعلنا نستخرج منها بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحلقات ما تريدون وما تتمنون حتى نصل الى القلوب والعقول بكل ما يعني نتمناه من ان تصل دعوتنا الى كل مكان في مصر وخارج مصر بل في جميع أنحاء العالم للمسلمين بمشيئة الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى في أيامنا هذه أن يكرمنا وأن يبارك لنا في عقولنا. يا رب صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أكرمنا وبارك لنا واهدنا واهد شباب المسلمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي ذوينا ببركة القرآن العظيم. اللهم بصرنا بالحق واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك السلم والسلام والأمن والأمان، وأعدنا إلى الحق وإلى طريق الصواب يا رب العالمين، واجعلنا من الصالحين المخلصين الصادقين المستغفرين. اغفر لنا وارحمنا واستر عيوبنا يا رب العالمين.
اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ حبيبك المصطفى من شعب مصر السلام. يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وآله وسلم،
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي
للدعاة المصلحين،
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا،
إنما الإسلام رحب.